الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في المسألة الثامنة وهو أن عقد الشركة من العقود الجائزة باعتبار أنها ترجع إلى الإذن في التصرف في هذا. وقلنا أن هذا لا بد من تفصيله على المسالك في تحليل عقد الشركة. فتارة نعتبر عقد الشركة مجرد إذن كل منهما في التصرف مع حصول الشياع والاشتراك بالاختلاط والامتزاج ونحوه. هنا حينئذ جوازه يكون من باب أن الإذن ليس لازما، يمكن للآذن الرجوع عنه فيكون عقدا جائزا من هذه الناحية. ويترتب عليه أيضا بعد الرجوع أنه لا يجوز التصرف، لكن يبقى المال مشاعا بينهما ويكون لكل منهما حق المطالبة بالقسمة. ثم بينا أن هذا الجواز يمكن تحويله إلى اللزوم، بحيث لا يجوز الرجوع عن الإذن فيما إذا كان هناك تعاقد منهما والتزام بأن يكون الآخر مأذونا، بأن يكون هناك إذن منهما في بقاء هذا المال مثلا في الشركة أو في التصرف في تصرف الآخر إلى مدة مثلا، و بنحو الالتزام بالمأذونية نظير شرط المأذونية وشرط الوكالة بنحو شرط النتيجة. ويكون حينئذ حاله حال ما إذا كانت المأذونية شرطا في ضمن عقد آخر لازم، كيف أنه لا ترتفع بالرجوع كذلك هنا. وهذا هنا حينئذ نستطيع أن نستدل عليه بأوفق العقود بناء على شموله لكل التزام مربوط بالتزام آخر، وكل قرار وتعاقد بين الطرفين بشيء سواء كان بالتزام سواء كان فيه نقل للملكية أو الحقية من أحد الطرفين إلى آخر أو لم يكن، مجرد الالتزام بنتيجة أو الالتزام بفعل وهو بقاء هذا المال مشتركا ومشاعا ومستثمرا في ذلك العمل الذي من أجله أسست الشركة. فهذا هو الوجه في لزوم الشركة في العقود الفعلية في القانون المدني في عقود الشركة، فإنهم يعتبرونه التزاما ملزما لكل من الطرفين في هذه المدة المقررة للشركة، فلا يجوز لأحدهما أن يرجع، بمعنى أن رجوعه لا يكون مؤثرا. فلو قبلنا هذه المباني حينئذ عقد الشركة إذا كان بهذا النحو بنحو الالتزام ببقاء هذا المال في الشركة أو بقاء المأذونية بنحو الالتزام والقرار المعاملي من قبل المتشاركين أو المتشاركين في عقد الشركة، حينئذ سوف يكون عقدا لازما لا عقدا جائزا. إلا أن هذا مبني على بعض النقاط التي أشرنا إليها بالأمس. وأما إذا فسرنا عقد الشركة بتفسير آخر، وهو أنه قلنا أن عقد الشركة ليس مجرد الإذن في بقاء هذا المال، بل فيه أيضا فسرنا عقد الشركة بأنه إنشاء للإشاعة أو تمليك للحصة المشاعة، وإنما الإذن مطلب آخر يتحقق مثلا بعد ذلك كما هو ظاهر المتن. الإذن شيء آخر، وإنما عقد الشركة إيجاد الإشاعة بين المالين بإنشاء الإشاعة أو ببيع الحصة المشاعة. فحينئذ إذا كان هكذا فيكون إذا كان هذا تمليكا فيكون مشمولا لدليل أدلة أوفوب العقود، ويكون لازما لا محالا، فيكون فيه لزوم. ولا يكون جائزا. نعم الإذن الذي هو شيء متفرع على ذلك بعده ذاك أمر جائز، إلا أنه يكون خارجا عن عقد الشركة، فالجواز في شيء خارج عن عقد الشركة، وأما ما هو عقد الشركة بناء على أنه إيجاد الإشاعة بالعقد فذاك يكون لازما لا محالة. خاطر أم سوف يكون هذا اللزوم بمعنى تحقق الإشاعة لازما، ولو فرض أنه كان جائزا كما لو كان لهما الخيار، حينئذ بالفسخ يمكن تحقق الفسخ هنا سوف يكون بمعنى تحقق القسمان، خصوصا إذا كان المالان المشاعان بعد على وضعهما السابق لم يشترى بهما شيئون، مجرد تحققت الإشاعة فيهما ببيع الحصة المشاعة من كل منهما بالحصة المشاعة بالآخر، فلو فسخ بخيار أو نحو ذلك يرجع كل من المالين إلى بتمامه إلى ملك مالكه الأول فتتحقق القسمة حينئذ. أو إذا قلنا أن عقد الشركة بنفسه إنشاء للإشاعة ففسخه إنما يكون بمعنى إيجاد الإفراز أو الفارز. ولو فرض أن المالين كانا مختلطين فبالفسخ مثلا يرجع حينئذ من الإشاعة إلى الشركة الظاهرية، أو إلى حيث يكون كل من المالين بوجودهما الواقعيين لمالكي غاتر، أم باعتبار الخلط الظاهري سوف تتحقق شركة ظاهرية على القول بها أو الشركة الواقعية بهذا الملاك، وإلا يكون متعلق عقد الشركة قابلا للفسخ وقابلا لرجوع كل من الملكين المشاعين إلى مالكهما مالكهما السابقين، إلا أنه حينئذ هذا كله خارج عن نظر من قالوا بأن عقد الشركة عقد جائز، فإنهم ينظرون إلى موضوع الإذن والمأذونية ويرون أن هذه حيثية إذنية أو عقد إذني، من هذه الناحية يحكمون بقوله جائزا. تفسير ثالث لعقد الشركة أن يكون عقد الشركة التزاما من كل من المتعاقدين أو المتشاركين في أن يكون الربح بينهما، إذن في التصرف في المال أو بقاء المال في هذا المشروع، والتزام بأن يكون الربح بينهما بحيث يكون مجموع الأمرين عقد الشركة. حينئذ بلحاظ الربح بينهما خصوصا إذا كان هناك إنشاء نسبة معينة من الربح لكل منهما تختلف عن النسبة التي سوف تكون على القاعدة، فحينئذ يكون هنا أثر الفاسخ أن ترتفع هذه الخصوصية كما ذكر السيد الماتين في المعنى الثالث للفاسخ، أنه يكون حينئذ بالفاسخ يرجع لا يكون لكل منهما إلا بنسبة ماله من الربح. هل أن هذا يكون لازما أو جائزا بلحاظ الإذن؟ فالبحث والبحث السابق بلحاظ المأذونية في التصرف في رأس المال أو إبقاء رأس المال في الشركة هذا مربوط بتلك النقطة التي أشرنا إليها، إن كان مجرد إذن فلا لزوم فيه، وإن كان التزاما في ضمن عقد أو شرط في عقد لازم فحينئذ يكون مشمولا لأدلة لزوم لزوم العقد وفاء بالعقد أو لزوم الوفاء بالشروط فيكون لازما، لا يكون حينئذ الرجوع مؤثرا. وأما بالنسبة إلى الموضوع النسبة الالتزام بأن النسبة يكون بينهما هذا قد يقال أنه يكون لازما، لأن هذا التزام مشمول لدليل أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم، إلا أنه حيث أن هذا الالتزام الثاني في طول الأول بمعنى أنه إنما يلتزمان بأن يكون الربح بينهما بهذه النسبة في طول المأذونية في التصرف وإبقاء المال، نظير الالتزام في باب المضاربة بأن يكون له نصف الربح في طول المأذونية لا بلا إذن في الاتجار بالمال، فلو كان ذاك العقد من ناحية الإذن جائزا جائز الرجوع فرجع حينئذ يرتفع موضوع هذا الالتزام الثاني فلا يكون له موضوع هذا الالتزام الثاني، فمن ناحية الالتزام الثاني لا يكون هناك لزوم أيضا إذا كان معلقا على المأذونية وبقاء المال، الإذن بإبقاء المال في الاتجار، فلو كان من هذا الإذن جائزا فرجع لا موضوع للالتزام الثاني، لأنه كان معلقا على أن يكون مأذونا في إبقاء المال، على أن يكون بقاء المال في الاتجار مأذونا من قبل المالك. فهذه هي الخصوصيات التي ترتبط بهذه المسألة. والمهم منها المسألة الأولى في الواقع، وهي أن هذا الإذن في الاتجار بهذا المال أو في بقاء هذا السهم في هذا المشروع المشترك في هذه الشركة، هل هذا الإذن يمكن تحويله بالقرار والالتزام العقدي بين الشركاء إلى اللزوم أو لا يمكن؟ تلك هي المسألة المهمة. فإذا لم يكن يمكن فيكون عقد الشركة جائزا، وإذا كان يمكن حينئذ لا ينبغي أن يقال عقد الشركة دائما جائزون، بل إنما يكون جائزا إذا كان هناك مجرد إذن. أما إذا تحول الإذن إلى عقد والتزام من قبل الشركاء أو الشريكين في أن يكون المال باقيا في هذه الشركة إلى مدة كذا مثلا أو إلى انتهاء المعاملات وحصول الأرباح، حينئذ وقلنا هذا التزام عقدي مشمول لأوفو بالعقود، فيكون حينئذ لازما حينما يكون الأمر هكذا فيكون هنا تعليق على هذا المد بهذه النقطة، وهي نقطة مهمة ومحل ابتلاء. وبهذا يمكن تقريب الفقه المدني مع الفقه الإسلامي في هذه النقطة. المسألة التاسعة، لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما. هذه المسألة صارت واضحة على ضوء ما تقدم. في المسألة الثامنة، الأجل لا يكون لازما، واضح، لأن أجل في الإذن والمأذونية المؤجلة يمكن أن يرجع فيه الإنسان قبل الأجل، مجرد وعدين بأن يبقى إذنه إلى فلان، إلى اليوم الفلاني أو إلى السنة مدة سنتين أو شهرين. وأما إذا كان إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم الأجل، فإنه يرجع إلى شرط النتيجة لا محالة، بنحو شرط النتيجة أن يكون هذا مأذونا في هذا أو مأذونا في التصرف والاتجار إلى مدة كذا، فبناء على صحة شرط النتيجة في مثل هذه الموارد فيكون كالوكالة والوكيل، فيكون حينئذ رجوعه غير مؤثر. إلا أننا قلنا فيما سبق أن هذا يمكن أن يكون في ضمن نفس عقد الشركة، بأن يكون يتحول عقد الشركة من مجرد الإذن والعقد الإذني إلى عقد عهدي، وذلك بأن يكون التزام من كل منهما بالمأذونية للآخر في قبال التزام الآخر له بالمأذونية مدة معينة، فيكون لازما حينئذ بالبيان المتقدم. المسألة العاشرة، لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه، فأنكر الآخر عليه الحلف مع عدم البينة، لو ادعى أحدهما على الآخر في تصرفه في المال أو على العامل في المال الخيانة أو التفريط، فذاك أنكر عليه الحلف مع عدم البينة، يعني هو ذاك الأصل معه ويكون هو المنكر. فإذا لم يقم المدعي للتفريط والتعدي والخيانة لم يقم البينة، فيكون ذاك حلفه كافيا ويمينه كافيا. وجه كونه كون الآخر مدعيا باعتبار أنه أمين، والأمين يكون قوله معتبرا، وهذا بحث تقدم مفصلا في كتاب الإجارة والمضاربة. وقلنا أن هناك بعض الروايات تدل على التفصيل بين الأمين المتهم والأمين غير المتهم، أو بين بعض الأمور وبعض الأمور، تقدمت مفصلا هناك لا نعيد. هذا أيضا مصداق المصادق تلك المسألة، وهو مسألة الاختلاف بين الأمين وبين مالك المال في دعوى الخيانة أو التفريط أو التعدي ونحو ذلك. المسألة الحادية عشرة، إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين، هذا أيضا واضح، فإنه الأمين أيضا إذا دعي عليه، إذا ادعى التلف وأنكره المالك، هذا أيضا في تلك المسألة تقدم وفيه تفصيل هناك بين في محله، حيث أن أمير، هناك روايات كانت تدل على أن أمير المؤمنين كان يضمن بعض العمال ولا يقبل مجرد دعواهم أنه تلف المال، وكان فيه بحث وتحقيق أيضا متروك إلى ذاك المحل يمكن الاستفادة منه في هذه المسألة، لا خصوصية هنا في باب الشرك، هذا كلها من موارد، من قبيل موارد المال المستأجر أو المال الذي استؤجر أجير على أن يعم يخيطه مثلا كالخياط والصباغ والقصار ونحو ذلك، كلها من واد واحد، ورواياتها أيضا هناك بحثناها مفصلا وما فيها من الطوائف المتعددة، فلا يعاد هذا البحث. المسألة الثانية عشرة، تبطل الشركة بالموت، يخند رحماني نذق تكراره، تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحاجر بالفلس أو السفه، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية. هنا ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن الموت أدى الشركة باعتبارها من العقود الإذنية، فإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة لا محالة، وكذلك أحد أي موجب من موجبات ارتفاع الأهلية والولاية من قبل المالك أحد الشريكين على ماله، بحيث صار محجورا عليه وبحاجة إلى ولي، كالجنون والإغماء والحاجر بالفلس والسفه ونحوه، فإنه إنما يؤدي هذا إلى انفساخ الإجارة، انفساخ الشركة باعتبار أنه في فرض الموت سوف يتحول ويخرج هذا الإنسان عن كونه مالكا، وينتقل المال من ملكه إلى ملك الورثاء، فحينئذ سوف تنفسخ الشركة بمعنى المأذونية من قبل المالك، إذا ارتفع موضوع المالك لمن كان من قبله إذنون كما يرتفع إذنه أيضا، فيحتاج أن يستأذن من المالك الجديد الذي هو الوارث هنا، ولو بقي ولكنه جن أو أغمي عليه أو حجر على أمواله، فحينئذ هنا إنما ترتفع، لأن لا ترتفع ملكيته للمال لكن ترتفع ولايته وسلطنته الوضعية على التصرف، والإذن في كل آن يكون كما قلنا فيما سبق يكون شرطا ولازما في جواز التصرف في مال الغير، فإذا ارتفع بقاء ارتفعت ولايته وأهليته وسلطنته الوضعية، فلا يكون إذنه حينئذ إذنا نافذا، بل لا بد من إذن الولي الوضعي، وهو وليه لا محالة، الخاص أو العام، إن كان له ولي خاص فهو، وإلا فالولي العام الذي هو الحاكم الشرعي يحتاج حينئذ الإذن من ذاك. الإذن السابق لا يفيد إلا في حدود السابق، والإذن اللاحق إذن غير الولي، من قبيل ما إذا أراد ابتداء أن يتصرف هذا التصرف فحينئذ لا يكون مثل هذا لا يكون مشمولا لا يكون صحيحا ونافذا بمقتضى دليل شرطية أن يكون زائدا على الملكية، لابد أن يكون وليا. إذن فبهذا يحكم السيد الماتن ببطلان الشركة في هذه الموارد، بالموت لانتفاء المالك وموضوع الإذن، فإنه إذن المالك وهذا ليس مالكا، والمالك الجديد لم يأذن، لا بد له من استئذان وعقد شركة معه، فالإغماء والجنون والحاجر لانتفاء الأهلية، فلا يقول تبطل بمعنى لا يجوز التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقيته. بمعنى الإشاعة في الشركة، بمعنى الإشاعة والشيوع في المال، هذا يكون باقيا ما لم يتحقق قسمته. ما لم تتحقق القسمة تكون حينئذ هنا باقية هذه الشركة. نعم، هنا بحث حينئذ في بحث لا بأس بالتعرض له في موضع آخر، سوف يأتي هذا البحث، لا يكفي هذا المقدار.